شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من السائل يقول: المسجلة مفتوحة على القرآن الكريم، وبعض الحاضرين لا يستمعون بسبب أنهم مشغولون بالكلام، فما حكم عدم الاستماع؟ وهل يأثم أحد الذي فتح المسجلة أو أحد الحاضرين؟ الجواب عن هذه القضية: تختلف اختلاف المجلس الذي يتلى فيه القرآن من المسجلة. أي كان المجلس مجلس علم وذكر وتلاوة القرآن فيجب والحالة هذه الإسراء التام، ومن لم يفعل هو آت بمخالفته لقول الله تبارك وتعالى في القرآن: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما إذا كان المجلس ليس مجلس علم ولا ذكر ولا تلاوة القرآن، وإنما مجلس عادي كان كل إنسان يعمل في البيت أو يدرس أو يطالع، ففي هذه الحالة لا يجوز فتح آلة التسجيل ورفع صوت التلاوة بحيث يصل إلى الآخرين الذين هم في البيت أو في المسجد. فهؤلاء في هذه الصورة ليسوا مكلفين بالسماع، لأنهم لم يلتقوا له، والمسؤول هو الذي رفع صوت المسجلة وأسمع صوتها الآخرين، هو المسؤول، لأنه يحرج على الناس ويحملهم على أن يستمعوا للقرآن في حالة هم ليسوا مستعدين لهذا الاستماع. وأقرب مثال على هذا أن أحدنا يمر في الطريق ويسمع التنان وباع الفلافل والذي يبيع أيضا الكاسيتات هذه يسجل الأنشطة، فقد ملأ صوت القرآن القليل، أينما ذهبت تسمع هذا الصوت. قال: هؤلاء الذين يمشون في الطريق كل في سبيله هم مكلفون أن يوصفوا لهذا القرآن المثلى في غير محله. لا، وإنما المسؤول هو هذا الذي يحرج الناس ويسمعهم صوت القرآن، إما للتجارة والإنفات نظر الناس إليه ونحو ذلك المطال المادية، فإذا هم يتخذون القرآن من جهة مجانير كما جاء في بعض الأحاديث، ثم هم يفترون بآيات الله ثمنا قليلا. بأسلوب آخر غير أسلوب اليهود والنصارى الذين قال الله عز وجل في حقهم هذه الآية يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أن الله عز وجل يخبر عن نفسه تبارك وتعالى فيقول ومكر الله والله خير الماكرين. فربما يضيق عقل بعض الناس أن يفهموا هذه الآية على ظاهرها لأننا لسنا بحاجة للتأويل كما قلنا عنها. كيف يكون الله خير الماكرين؟ قالوا المسألة سهلة بفضل الله، ذلك لأننا نستطيع أن نعرف أن المكر من حيث هو مكر لا يوصف دائما أبدا لأنه شر، كما أنه لا يوصف دائما أبدا لأنه خير. فرب كافر يمكر بمسلم، لكن هذا المسلم سيء خطي، ليس مغفلا ليس غبيا أو متنبه لمكر خصمه الكافر، فيعامله على نقيض مكره هو، بحيث تكون النتيجة أن هذا المسلم بمكره الحسن قضى على الكافر في مكره السيء. قال يقال أن هذا المسلم حينما مكر الكافر لأنه تعاطى أمرا غير مشروع، لا أحد يقول هذا. ومن السهل أن تفهموا هذه الحقيقة من قوله عليه السلام الحرب خدعة، فاللي يقال في الخدعة ما يقال في مكر تماما. فمخادعة المسلم لأخيه المسلم حرام، لكن مخادعة المسلم للكافر عدو الله وعدو رسوله هذا ليس حراما بل هو واجب. كذلك مكر المسلم للكافر الذي يريد المكر به بحيث يبطل هذا المسلم مكر الكافر على مكر الحسن، فهذا انسان هذا انسان. فماذا نقول بالنسبه لرب العالمين القادر العليم الحكيم؟ فهو يبطل مكر الماكرين جميعا، لذلك قال والله خير الماكرين. فحينما ربنا عز وجل وصف نفسه هذه الصفه قد لفت نظرنا لأن المكر حتى من البشر ليس دائما مذموما، لأنه قال خير ماكرين أو ماكر بخير وماكر بشر، فمن مكر بخير لم يذم، والله عز وجل كما قال خير ماكرين. وباختصار أقول كل ما خطر بذلك الله باختلاف ذلك، فإذا توهم الإنسان أمرا لا يليق بالله فليفترض رأسا أنه مخطئ. فهذه الآية هي مدح لله عز وجل وليس فيها أي شيء لا يجوز نسبته إلى الله تبارك وتعالى. كيف نوفق بين هذين الآيتين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟
لا تعارض بين الآيتين كما يوهم السؤال، ذلك لأن آية الإسلام هي بعد أن تبلغ دعوة الإسلام أولئك الأقوام الذين وصفهم الله عز وجل في الآية الثانية لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذكر منهم الصابع. والصابع حينما ينكرون وقد الذهن المقصود بهم عباد الكواكب، لكن الحقيقة أن كل قوم وقعوا في الشرك فوقعوا في التوحيد، فالصابئة كانوا موحدين ثم عرض لهم الشرك وعداد التوحيد. الذين ذكروا في هذه الآية هم المؤمنون منهم الموحدون، فهؤلاء قبل مجيء دعوة الإسلام هم كاليهود والنصارى، وهم ذكروا أيضا في نفس السياق الذي ذكر الصابئة. فهؤلاء كل منهم من كان منهم متمسكا بدينه في زمانه فهو من المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن بعد ان بعث الله عز وجل محمد عليه السلام الى الاسلام وبلغت دعوه هذا الاسلام اولئك الناس من يهود ونصارى وصابئه، فلا يقبل منهم الى الاسلام. اذا ومن يتبع غير الاسلام دينا اي بعد نبي الاسلام على لسان رسول الله عليه السلام وبلوغ دعوه الاسلام اليه فلا يقبل منه. اما الذين كانوا قبل دعوه الرسول عليه السلام للاسلام او الذين يجدون اليوم على وجه الارض ولم تبلغهم دعوه الاسلام او بلغتهم دعوه الاسلام لكن بلغتهم محرفه عن اساسها وحقيقتها كما ذكرتكم في بعض المناسبات عن القاديانيين مثلا اليوم الذين انتشروا في اوروبا وامريكا يدعون الى الاسلام لكن هذا الاسلام الذي يدعون اليه ليس للاسلام في شيء لانهم يقولون ان الانبياء بعد خاتم الانبياء محمد عليه الصلاه والسلام. فهؤلاء الاقوام من الاوروبيين الذين جاءوا الى اسلام قادياني لم تبلغهم دعوه الاسلام. اذا باختصار من كان قبل الاسلام ومن قد لا يزال حتى بعد الاسلام ولم تبلغه دعوه الاسلام فهؤلاء قسمين، قسم منهم على دين سابق وهم متمسكون به على ذلك تهم الايه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقسم انحرف عن هذا الدين كما هو شأن كثير من المسلمين اليوم الحجة قائمة عليهم. أما لم تبلغهم الإسلام دعوة الإسلام مطلقا سواء بعد الإسلام أو قبل فهؤلاء لهم معاملة في الآخرة وهي أن الله عز وجل يبعث إليهم رسولا يمتحنهم كما امتحن الناس في الحياة الدنيا. فمن استجاب لذلك الرسول في عرفات يوم القيامة وأطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الآن ننظر ما عندنا من الأسئلة نجيب عن بعض لأن ما يتعلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة إن يفقهوه وفي آذانهم وقرا يسم البعض منها رائحة الجبل كما رأي القوم.
هذا الجعل هو جعل كوني فلفعل هذا لابد من شرح الإرادة الإلهية. الإرادة الإلهية تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية هي كل ما شرعه الله عز وجل لعباده وحثهم على القيام به من طاعات وعبادات على اختلاف احكامها من فرائض الى مندوبات. فهذه الطاعات والعبادات يريدها الله تبارك وتعالى ويحبها. اما الاراده الكونيه فهي قد تكون طارة مما شرع الله واحب على عباده وقد تكون طارة مما لم يشرعها ولكنه قدرها. وهذه الإرادة إنما سميت بالإرادة الكونية استحقاقا من قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد أمرا أن يقول له نعم، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فشيئا اسم نكرة يشمل كل شيء سواء كان طاعة او عبادة. انما يكون ذلك بقوله تبارك وتعالى كن اي بمشيئته وبقضائه وقدره. فاذا عرفنا هذه الارادة الكونية وهي انها تشمل كل شيء سواء كان طاعة او كان معصية إلى ذلك لابد من الرجوع بنا إلى موضوع القضاء والقدر. لأن قول عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون معنى ذلك أن هذا الذي قاله كن جعله أمرا مقدرا فإن لابد منه. من أن تحت القضاء والقدر طرقناه مرارا وتكرارا وقلنا إن كل شيء
عند الله عز وجل بقدر. أيضا هذا يشمل الخير ويشمل الشر، ولكن ما يتعلق منه بما نحن الثقلين الإنس والجن المكلفين المأمورين من الله عز وجل، فما يتعلق بنا نحن يجب أن ننظر ما نقيم به نحن به، إما أن يكون بمحض إرادتنا واختيارنا، وإما أن يكون رغما عنا. هذا القسم الثاني لا يتعلق به طاعة ولا معصية، ولا يكون عاقبة ذلك جنة ولا نار. وعندما القسم الأول عليه تجور الأحكام الشرعية، وعلى ذلك يكون حساب الإنسان الجنة أو النار، أي ما يفعل الإنسان بإرادته ويسعى إليه بكسبه واختياره فهو الذي يحاسب على الإنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه حقيقة، أي كون الإنسان مختارا في قسم كبير من أعماله، هذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها لا شرعا ولا عقلا. أما الشرع فنصوص الكتاب والسنة متواترة في أمر الإنسان بأن يفعل ما أمر به وفي أن يترك ما نهي عنه، هذه أكثر من أن تنصح. أما عقلا فواضح لكل إنسان متجرد على الهوى والغرض، لأنه حينما يتكلم، حينما يمشي، حينما يأكل، حينما يشرب، حينما يفعل أي شيء مما يدخل في اختياره فهو مختار في ذلك غير مضطر إطلاقا. هذا أتكلم معكم الآن ما أحد يجهر بطريقة الحال، ولكنه مقدر. فمعنى كلامي هذا مع كوني مقدرا أي إنه مقدر مع اختياري بهذا الذي أقوله وأتكلم به. أنا الآن أتابع الحديث ولا أسكت، لكن باستطاعتي أن أصمت لأبين لمن كان في شك ما أقول أني أختار بهذا الكلام، فأنا أصمت الآن ولو بضع لحظات لأني أختار. إذا اختيار الإنسان من حيث الواقع أمر لا يقل المناقشة والمجادلة، وإلا بكون المجادل في مثل هذا إنما هو يعني يخفف ويخفف في البدائيات، وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة انقطع معه الكلام. إذن أعمال الإنسان اثنان، اختيارية واضطرارية. اضطرارية ليس لنا كلام لا من ناحية شرعية ولا من ناحية واقعية، إنما الشرع يتعلق بالأمور الاختيارية. هذه الحقيقة إذا ما ركزناها في ذهننا استطعنا أن نفهم في الآية السابقة، جعلنا في قلوبهم أكنة، هكذا الآية على قلوبهم أكنة. هذا الجعل كوني يجب أن تتذكروا الآية السابقة، إنما أمره إذا أراد شيئا كوني، ولكن ليس رغما عن هذا الذي جعل الله في قلبه أكل على قلبه أكل، ليس رغما عنه. هذا مثاله من الناحية المادية. الإنسان حينما يخلق، يخلق ولحمه غض طري، ثم إذا ما كبر وكبر وكبر يقطع لحمه ويشتد عظمه، ولكن الناس ليسوا كلهم في ذلك السواء. ففرق كبير جدا بين انسان منكب على نوع من الدراسه والعلم، فهذا ماذا يقوى فيه؟ يقوى عقله، يقوى دماغه في الناحيه التي هو ينشغل بها وينقض بجهوده عليها، لكن الناحيه البدنيه جسده لا يقوى، عضلاته لا تنمو، والعكس بالعكس تماما، شخص منصب على الناحية المادية فهو في كل يوم يتعاطى تمارين رياضية كما يقول اليوم، فهذا تشتد عضلاته ويقوى جسده ويصبح له صورة كما نرى ذلك أحيانا في الواقع وأحيانا في الصور، هؤلاء الأطفال مثلا تفتح أجسادهم كل عضلات، هل هو خلق هكذا أم هو اتخذ البنية القوية ذات العضلات الكثيرة؟ هذا شيء وصل إليه هو بكسبه وباختياره، ذلك هو مثل الإنسان الذي يظل في ضلاله وفي عناده وفي كفره وجحوده فيصل إلى الرام، إلى هذه الأسنة التي يجعلها الله عز وجل على قلوبهم، لا بفرض من الله واضطرار من الله لهم، وإنما بسبب كسبهم واختيارهم. هذا هو الجعل، هو الجعل الكوني الذي يتسمه هؤلاء الناس الكفار فيصلون إلى هذه النقطة التي يتوهم الجهال إنها فرضت عليهم، والحقيقة أن ذلك لم يفرض عليهم، وإنما ذلك بما كتبت أيديكم، وأن الله ليس بظلام العبيد.
فإن
كانت سنة فكيف نصنع بحديث من سلمة المسلم لم تظن إلى دخل عبده في الحجة وأراد أحدهم أن يضحي، فإن الصنعانية نقل عن الكافر قوله وتقول بأمر إلى جلادة تكرم بعدم الوجود. الواقع أن هذه الشبهة ليس لها قيمة من ناحية نصوص السلامة، وأراد أحدكم أن يضحي. نحن نقول نسبة الأمر إلى إرادة الإنسان له علاقة كبيرة جدا بموضوعنا الثاني، أي أن الإنسان مكلف لعباده بطاعة، فهو عليه أن يريدها وأن يعملها وينهض بها، فإذا لم يريدها فليس الله عز وجل الذي يفرض ذلك عليه فرضا ويقتله على ذلك خطا، لا. النقطة هنا هي أنه نسب حكم من أراد أن يضحي إلى هذا الإنسان هو الناحية، وهذا واضح جدا في نفس القرآن الكريم، لمن شاء منكم أن يستقيم. إذا الاستقامة على هذا الفهم، مع الأسف يعني أن يمثل هذا الفهم إلى بعض الأئمة، ينتج قياسا على هذا الفهم الاستقامة غير واجبة. ليه؟ لأن الله عز وجل نسبها إلى مشيئتنا، كل شيء أمرنا به فلا بد للقيام به من مشيئتنا وإرادتنا في ذلك، وهنا لذلك كله قبل أن نعرف ما ذكر لنا وما خطي لنا من مثل هذا السؤال، قلنا أن الإرادة قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، البعث ليس في الإرادة الكونية وإنما في الإرادة الشرعية، يجب أن تفعل، فإذا لم تفعل انتقل الأمر من الإرادة الشرعية لإرادة كونية، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون بغضا عن الله عز وجل. فهنا لما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، لماذا نسب الاستقامة إلى المشيئة؟ لأن بها ربطت التكاليف الشرعية كلها. ومثال على هذا الذي نقوله، وإن كانت الآية شاذة من ذلك وشافية، لكن على سبيل التسريع، قال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليعجل، أيضا نسب الإرادة هنا الإنسان لماذا في الحج اللي هو من أركان الإسلام الخمسة، فهل معنى ذلك أن الحج غير واجب؟ الجواب لا، لكن كل واجب لا بد له من إرادة تصدر من هذا الإنسان يصبح مكلفا، وإلا إذا كان لا إرادة له فلا تكليف عليه. لذلك رجع الكلام عن ثلاث كما تعلمون في الحديث الصحيح، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، عن الطبيب حتى يبلغ. يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم، أرجو بيان حكم الإسلام الثاني. أولا، ما نسمعه عن مس بعض الناس على صور حيوانات دي عن السفن الطائرة والخلائق التي فيها،
أما الجواب عن السؤال الأول ففي السؤال غموض، لأنه إن كان يعني لبعض الناس ما أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى قال لليهود الذين عصوا أنبياءهم كونوا قردة خاسئين، فلا مجال للسؤال عن هذا ما دام أنه جاء في نص القرآن. أما إن كان بعض الناس يعني لذلك أنه سمع أن بعض الناس نصفوا، أنا ما أعلم شيئا من هذا، أنه وقع ما ندري أن أحدا نصف إلا بخبر القرآن، وندري أنه سيقع نصف في آخر الزمان، متى يكون ذلك الله أعلم. لذلك إذا كان السؤال الأول يرغبه بالإسلام، فالإسلام ممكن أن يوجد الآن كلمة قد أخبر بأن المسخ وقع، وأخبر بأنه سيقع بمثل بعض الأوصاف في كتاب التجار. لعل السائل يشكل عليه ما قد يقرأه في بعض التفاسير الحديثة التي لا تجري في تفاسيرها للآيات مجرى مذهب السلف الصالح، فهم يحسنون عقولهم في بعض النصوص القرآنية التي يثقل عليهم تبني معانيها الظاهرة، مثل ما نحن فيه الآن من القول بالنسخ نسخ اليهود، فمع تصريح القرآن لذلك فهم تأولوا النسخ هذا لأنه نسخ سلوكي وليس نسخا بدنيا، يعني فارق أخلاقهم كأخلاق القرآن. ندعي إلى هذا تضييق للنسخ الذين ينسخون نسخا حقيقيا قردة أو خنازير، أو بطبيعة الحال تفسد أخلاقهم أخلاق القردة والخنازير، فلماذا القول نسخوا من جهة ولم ينسخوا من جهة أخرى، والآيات التي جاءت في هذا القدد مطلقة لا شيء يحملهم على تضييق دائرة النسخ إلا استبعادهم أن يستحق هؤلاء الكفار من اليهود قتلة الأنبياء؟ فأقول سبحان الله، هل هؤلاء هم الذين يحكمون على الله ويضعون لهم منهاج لنسبة التعذيب؟ فلا يجوز الله أن ينسخ الذين يقتلون الأنبياء بغير الحق قردة وخنازير، من الذي يحكم على الله بذلك؟ فهذا تفسير أقل ما يقال فيه أنه تفسير مبتدع حديث لا يعرفه السلف الصالح، فضلا عن بعده عن اللغة العربية، فقلنا لهم كونوا قردة خاطئين، لا سيما والسنة كما تعلمون دائما وأبدا تأتي لتوجه القرآن ولترد على أهل البدع والأهواء، فقد جاء في صحيح مسلم إن الله عز وجل لم ينسخ قوما فجعل لهم نسلا، وإنما كانت السلالة والخنازير قبل ذلك، يعني في هذا رد على بعض القصص التي قد توجد في بعض كتب الرقائق والمواعظ ولا سند لها، أن القرود الموجودين اليوم هم من خلال اليهود المنسوخين قردة، هذا لا أصل له، لأن الرسول عليه السلام في هذا الحديث يعطينا فائدتين، الفائدة الأولى يؤكد فيها المعنى الظاهر من الآية الكريمة أن المسخ مسخ حقيقي، الفائدة الأخرى أن الله عز وجل إذا نسخ قوما ألفهم فلا يلقيهم يتناسلون، لا هذا هو الذي يجب أن يدين الله به فيما يتعلق بقدره نفسه. وكان وسيكون، لأنه جاء في ذلك بعض الأحاديث الصحيحة من أشهرها حديث البخاري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الشرع والحرير والخمر والمعازف، يبصون في لهو ولعب ويصبحون وقد نسخوا قردة وخنازير.
أن أبي بن كعب أسلف في مصحفه دعاء القنوت وجعله سورتين، جزاكم الله خيرا.
الذي أذكره بالنسبة لهذا السؤال فهو ذو شطرين كما سمعتم، فيما يتعلق بسبب المسعود، فقد صح عنه ولا غرابة في ذلك، وهذا دليل أن الأمر كما قال الله عز وجل مخاطبا كل إنسان منا في عموم قوله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إن ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان من السابقين في الدخول في الإسلام، مع ذلك فاتته بعض الأشياء، بعضها هام جدا جدا من ذلك ما تضمنه هذا السؤال. لم يكن قد فهم فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن المعوذتين قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس هما سورتان من القرآن الكريم، وإنما فهم أنهما معوذتان دعاء هكذا. ولذلك فحرصا منه ألا يدخل في القرآن في المصحف الذي فيه القرآن شيء غريب عنه، كان يحك يكشف كل قطعة فيها هاتان سورتان، ذلك لأنه لم يعلم ذلك. ولكن هذه مزية القرآن، إن القرآن لم يجمع من شخص واحد، وإنما جمع من عشرات بل مئات الأشخاص بعد أن كانت كتبت في صحف من نوعية غريبة في ذلك الأزمان، عبارة عن أكتاف الحيوانات، عظم أو أوراق الشجر ونحو ذلك. فهذا مما سخر الله عز وجل مئات الصحابة ليحفظوا القرآن كله في صدورهم أولا، وليصدروه في الوسائل التي كانت معروفة عندهم ثانيا. من أجل هذه الحقيقة اعترف بعض الكتاب الغربيين بأن الإسلام لا يماثله دين آخر، في أن دستوره الأول ألا هو القرآن مروي بالتواتر محفوظ، يشهد بهذا كثير منهم، ونحن لا نكفر، ولكننا نقول والفضل ما شهدت به الأعذار. فلا يضرنا أبدا أن تكون هذه الرواية صحيحة وثابتة عن ابن مسعود، بل نحن نأخذ من ثبوت هذه الرواية عبرة نعالج بها الغلاة من المسلمين قديما وحديثا، ممن يعتبرون بيان خطأ الشيخ الفلاني غمزا فيه، طعنا له، شين له. لا، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. هذا المسعود صحابي جليل له فضل على الإسلام والمسلمين في أنه نقل إلينا مئات الأحكام الشرعية، وكان من حفاظ القرآن ويحسن تلاوته، وكان الرسول يثني عليه ويقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد يعني أم عبد الله المنصور. هذا أسلوب لطيف جدا في التعبير. الشاهد، فهذا رجل فاضح إذا وجدت له بعض الأخطاء فهي أولا لا يؤاخذ عليها إطلاقا، لأنها لم تكن مقصودة منه، بل على العكس كما سمعتم آنفا كان يكشف
ويحب هاتين السورتين حبا للقرآن الكريم والزيادة، هذا لا يؤخذ عليه إطلاقا. ولذلك فلا عيب في أن نصرح بهذه الحقيقة، بل نستفيد من ذلك ما قلنا أن الإنسان مهما سمع وعلى فلا بد أن يكون له شيء من الأخطاء، كما جاء في بعض الأحاديث الموقوفة، بعضهم يروي عن ابن عباس وبعضهم عن بعض التابعين، ثم عطينا الشارع عن مالك: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يعبأ المسلمون إطلاقا بهذه الرواية وبهذا الخطأ الذي صدر من ابن مسعود، فسجلت السورتان في المصحف وهما متواترتان مع المصحف كله. ومن غرائب ابن مسعود أيضا أنه كان إذا صلى، أنا أذكر هذا لا عيبا وإنما عبرة فقط، كان إذا صلى يطبق، والتطبيق عند الفقهاء والمحدثين هو أن يشبك بين كفيه هكذا، ثم يدخلهما وهو راكع بين فخذيه، ولا يقبض بكفيه على ركبتيه كما هو السنة. هذا ثابت وصحيح عن المسعود أيضا، ولا مجال لإنكار ذلك. فلم يأخذ المسلمون بهذا، لماذا؟ لأن الله عز وجل قد ألهم غيره من الصحابة أن يحفظوا لنا السنة، بل وأن يبينوا لنا أن ابن مسعود في تطبيقه هذا إنما حفظ ما كان مشروعا في الإسلام أولا. فقد ثبت أن ابنا لسعد بن وقاص رضي الله عنه كان في الكوفة حيث كان عبد الله بن مسعود، فصلى بجانب ابن مسعود يوما وقبض كما نفعل نحن اليوم بكفيه على ركبتيه، فما كان من حرص ابن مسعود على المحافظة على ما علمه من الرسول عليه السلام إلا وأن أخذ يدي رجل ابن سعد في الصلاة وطبقهما ودكهم بين فخذيه. وبعد الصلاة الله يعني فهموا أن هكذا السنة وهكذا رأيت الرسول عليه السلام. رجع ابن سعد إلى أبيه في المدينة، سعد بن وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، فقص له قصة ابن مسعود معه، قال طبق، انظروا هذا أيضا الأدب واللطف، قال طبق أخي عبد الله بن مسعود كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بالأخذ بالركب. لا عيب في هذا، فاته شيء لكن حفظ أشياء وأشياء وأشياء كثيرة، فهذا ما يحضرنا. أما بالنسبة لأبي بن كعب وأنه كان يكتب في مصحفه اللهم إنا نستعينك، فهذا قد مر به قديما شيء من ذلك، لكن لا أحفظ إذا كانت الرواية عنه صحيحة أو لا، ولعله يتيسر لي المراجعة لذلك، وأتيكم الجواب إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله.